بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. دراستنا بنعمة ربنا هتكون في سفر ملوك الأول، وفي الحقيقة اللي يدرس سفر ملوك الأول هيستمتع جدا جدا، الشخصيات اللي موجودة في السفر دوت، لأنه في شخصيات مشهورة جدا وسمعنا عنها، وفي نفس الوقت هيشوف عمل ربنا في هذا السفر. أول حاجة، سفر ملوك الأول وملوك الثاني كانوا في الأول سفر واحد في الأصل العبري، وتقسم لسفرين في الترجمة السبعينية، وهو بيعتبر امتداد لسفر صمويل الأول وصمويل الثاني. في السفر دوت بنلاقي انقسام المملكة إلى مملكتين، ودي كانت مشكلتي طول عمري، يقولوا لي مملكة الشمال ومملكة الايه الجنوب، مين فيهم يا ترى الشمال ومين فيهم الجنوب؟ دي كانت مشكلتي طول عمري، ومين عاصمتها دي ايه ودي عاصمتها ايه؟ يا ده انتوا شاطرين شاطرين شاطرين، حلوين خالص، ده طلعت ان انا اللي كنت خايب بقى. طيب، في السفر دوت بنعرف الانقسام تم ازاي، ومملكة الشمال اللي هي اسرائيل وعاصمتها السامرة، مملكة الجنوب هي يهوذا وعاصمتها أورشليم. في مملكة الشمال اللي هي إسرائيل ملك عليها حوالي 19 ملك، ومملكة الجنوب مملكة يهوذا ملك عليها 20 ملك. أكتر اسمين هيتكرروا هما داود عبدي ويربعام، وهنعرف مين هو يربعام بعد شوية. السفر دوت بيبتدي بنهاية حياة داود، هذا الإنسان الجميل والملك الصالح اللي قلبه مثل قلب الله. ولما يذكر عن داود يذكر عنه أنه هو أرضى الله في جميع أيام حياته، ما خلا خطية مين؟ اللي هي بتشبع ديت او بتشبع ديت، اللي هي زوجة مين؟ حد فاكر؟ أوريا الحسي، أوريا الحسي. وينتهي سفر ملوك الأول بنهاية الملك الشرير أخاب، ومن بعده أخزية اللي هو ابنه اللي عمل الشر في عيني الرب. أقسام السفر ببساطة كده هوت، هكلم معكم عن أقسام السفر وعن أهم الشخصيات في السفر وأهم الأحداث في السفر. هو السفر كله 22 إصحاح. اللي عايز يستفيد أحبائي من أي قراءة في الكتاب المقدس لازم يقراه وان شوت، أنا عارف أنها تبقى صعبة، لكن اللي عايز يلم أي موضوع في أي سفر في الكتاب المقدس يقرأ على بعضه كده. هو تقسم إصحاحات دي بعد كده هوت، لكن هي لما كتب كان مكتوب كله على بعضه موضوع واحد. السفر دوت بيتقسم لجزئين، جزء المملكة بيطلقوا عليها كده هوت المملكة المتحدة والمملكة المنقسمة. من أول إصحاح واحد لإصحاح 12 يكلمنا عن هذه المملكة المتحدة اللي أقامها داود ووسعها سليمان. كان نفسي أوريكم كان في برزنتيشن كنت عاملها للمملكة ديت، إزاي إنها كبرت وإزاي إنها اتقسمت نصين، بس أعتذر إنه مش معايا البرزنتيشن. الإصحاح الأول والثاني بيتكلم عن إقامة سليمان ملك على إسرائيل بعد أبو داود، وإزاي أن داود أصر بوعد من الله أنه سليمان هو اللي هيملك من بعده. حتى لما جي واحد اسمه أدونية يحاول ان هو يملك، فراحوا قالوا لداود ده الحق، ده في أدونية هيبقى ملك. فجاب سليمان ورسموا ملك على طول، واعلنوا في اسرائيل كلها انه سليمان هو الملك الاتي بعد داود النبي. بصوا الجمال داود يا احبائي، داود هو عايش اقام سليمان ملكا. كان ممكن يقول انا ماليش دعوة، وبعد ما موت بقى يعني ان شاء الله ايه، ما انتوا حرين بقى يعني، خلاص انا عملت اللي عليا وخلاص هم يتصرفوا بقى بدل ما اعمل. لكن هو اقام سليمان ملكا، لان كان وعد ربنا لداود انه سليمان هو الملك وهو اللي هيبني هيكل الله. وده اللي حصل فعلا، انه في الاصحاح الثالث نلاقي بعد ما سليمان بقى ملك ربنا قال له عايز ايه؟ قال له يا رب انا مش عايز غير الحكمة. انا بس كنت عايز يعني لما نقف عند الشخصيات هبقول لكم بعض الايات الحلوة كده هو واحنا ماشيين. في الاصحاح الرابع هنلاقي سليمان بيدبر المملكة كلها بحكمته. هنشوف قصة المرأتين اللي هم الزانيتين اللي هم جايبين ولد وكل واحدة بتقول ده ابني. فبحكمة سليمان قال للسياف شق الولد نصين ودي كل واحدة نص. فالأم اللي هو ابنها الحقيقي قالت له لا مش عايزاه، خليه حي وادهولها. فقال له خلاص ادهولها، ده هي دي الأم، لأنها بقلبها لم تحتمل أن ترى ابنها يشطر نصفين. في الإصحاح الخامس الإصحاح الثامن يتكلم عن بناء الهيكل وروعته وجمال هذا الهيكل. لكن الإنسان مش دايما بيفضل ماشي حلو مع ربنا. لما الله تكلم إن محبة المال أصل كل الشرور، وأن الإنسان لما يبعد عن ربنا تضيع أبديته أو تضيع حياته الروحية، ده اللي حصل مع سليمان. إصحاح التاسع للحداشر، إمالة قلب سليمان إلى الشر. داود طول ما كان في حروب ضد الخطية أو في حروب يعني في حياته بالمعنى الروحي، كان التنشن منتبه جدا لحياته الأبديته. لما داود ساب الجيش يطلع وهو قاعد واستريح، ابتدى يطلع على السطوح بتاع القصر ويبص شمال ويبص يمين ويختلس النظرات إلى أن سقط في الخطية الصعبة. هكذا سليمان يا أحبائي، لما انتهى من الهدف القومي اللي كان بيعمله بناء بيت الله وبناء بيت الملك، ابتدى يميل إلى الشر وإلى نساء غريبات دخلنا حياته، ويقول الكتاب وأملنا قلبه إلى الشر. الإصحاح الحداشر يكمل فيه تأديب الله لسليمان وموته. يجي الجزء الثاني لهذا السفر من أول إصحاح 12 يتكلم عن انقسام المملكة على يد يربعام ورحبعام. رحبعام ده كان ابن سليمان، ورحبعام ما سمعش لنصيحة الشيوخ ومال ناحية مشورة الشباب، فانقسمت، قام عليه الشعب وانقسمت المملكة على يده وقضها يربعام. العجيب انه الله اراد كده هوت، وكان عايز ان يربعام يقود الشعب في مخافة الله، وقال له اذا سمعت الى وصاياي حكون معاك. لكن للأسف انه حتى يربعام دوت، عشان كده بقول لكم يا رب عام ده هيتذكر اسمه كتير. مال للشر وبنى السواري وعمل عبادة الأوثان وعمل تمثالين للناس يعبدوهم ويصللهم عشان ما يروحوش أورشليم، ويميل قلبهم لرحب عام فينقلبوا عليه. وفضل الشر يصنع يا رب عام الشر في عيني الرب، يتقال كده هوت. كل ملك يجي بعد كده هوت يتقال عنه ايه؟ وصنع الشر في عيني الرب مثل رب يربع عام. بتنتهي المملكة وتنهار المملكة من أول إصحاح 13 لإصحاح 22. دي تقسيمة ببساطة لسفر الملوك الأول. طيب إيه أهم الشخصيات في السفر دوت؟ أهم شخصية بالنسبة لنا هو الملك داود. داود الملك على الرغم من أنه هو شيخ وكبر، يقول الكتاب كده وشيخ الملك داود وتقدم في الأيام وكان يدثرونه بالثياب فلم يدفع، يعني كان راجل وصل لحالة صعبة جدا قوي. ولكن داود كان أمين في الوعد اللي ربنا قال له عليه أنه سليمان هو اللي يملك على بيت داود. ووقف الملك وقال كده هوت حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. أنا عجبتني الآية دي أوي، أتمنى أن أنتم كده تحفظوها. هتلاقوها آية 29 في الإصحاح الأول. حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة، أنه كما حلف لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدك وهو يجلس على كرسيي عوضا عني، كذلك أفعل هذا اليوم. فداود كان عنده إيمان أنه ربنا اللي فداه من كل ضيقة هو اللي هيكون مع ابنه وهو اللي هيملك من بعده. أجمل حاجة في داود أنه إدى وصايا لابنه سليمان، تلاقوها في بداية الإصحاح الثاني. ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، يعني حموت، فتشدد وكن رجلا. الوصية دي لكل واحد فينا، تشدد وكن رجلا، احفظ شعائر الرب إلهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى، لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. تعبير دوت أحبائي، قالوا ربنا ليشوع لما استلم قيادة الشعب بعد موسى قال له كده هوت لا تمل يمينا وشمالا عن كلمتي، لأنك إذا فعلت هذا فإنك تفلح. فكلمة ربنا وحفظ الوصية هي اللي بتخلي الإنسان ناجح في حياته. النجاح مصدره هو الله، مش ذكائك ولا إمكانياتك ولا مواهبك، لكن النجاح الحقيقي هو منبعه من كلمة الله الساكنة جوانا. نجاحك ضد أي حرب هيبقى كلمة ربنا. أول أحبائي ما بنحيد عن كلمة ربنا بنصنع الشر في عيني الرب. ده تقدروا تعتبروا ان هو ده الكونكلوجن بتاع هذا السفر. إذا بعدت عن وصية ربنا وفرائده وشريعته هتصنع الشر في عيني الرب. وبيكملوا بعد كده هوت الوصايا بتاعته كلها تقدروا ترجعوا لها. داود بعد كده هوت أو الشخصية الثانية، الشخصية الثانية هي شخصية سليمان الحكيم ابن داود. وسليمان يقول كده هوت وأحب في الإصحاح الثالث وأحب سليمان الرب، بصوا بقى التعبير اللي أنا عايز أقوله لكم، سائرا في فرائض داود أبيه. يعني هتلاقوا ملوك مشوا وهم قليلين للأسف الشديد. في طريق داود أو في فرائض ربنا إله داود، وفي ناس حادوا عن طريق الله. بس للأسف أن سليمان كان عنده مبادئ، مبادئ. بصوا يقول إيه في نفس الآية: إلا أنه كان يسبح ويوقد في المرتفعات. يعني كان فيه برضو حتة من الخطايا أنه يروح يقدم أو يذبح أو يروح مع امراته يجاملها. ربنا بيحبش المجاملة في الخطية، احترسوا. ساعات احنا بنجامل في الشر، بيقول لك أصل أنا لازم أجامله، لازم أروح الحفلة ديت وهي فيها حاجات لا تليق بي كابن لله. لا، في الحقيقة المجاملة هتؤدي إلى ميلان القلب للشر أحبائي، وده اللي حصل. اللي فيكم درسوا هندسة يلاقوا كده هوت إن الملي الواحد في الرسم على اللوحة في الواقع يوصل لميول خطيرة جدا، 10 و20 ومتر واتنين متر. يعني لو برسم برج كده هوت ورسمت فيه يدوبك بس ملي من تحت صغير ميل كده، لما اجي اوقعه على الحقيقة نلاقي نضرب في 500 ولا نضرب في واتيفر الرقم، هتلاقوا الميل بقى عامل كده. دايما الخطية تبتدي بميلان في القلب صغير قوي. ده اللي حصل مع سليمان الحكيم. وقال له الله: اسأل ماذا أعطيك. عايز ايه يا سليمان؟ ودي اللي عجبت ربنا بقى. فقال سليمان: انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة، حسبما صار امامك بامانة وبر واستقامة قلب معك، ده داود، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واعطيته ابنا، اتكلم عن نفسه، يجلس على كرسيه كهذا اليوم. والآن أيها الرب إله، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير. سامي حس أنه هو صغير، فقال له: رب أنا غلبان، ما أعرفش، أنت جبتني في الحتة دي وأنا ما أعرفش أتصرف، لا أعلم الخروج والدخول. يعني عارفين واحد جاوه كده وتقال له أنت هتبقى ملك، يا نهار أبيض، طبعا ما أعرفش، لا أعلم الدخول والخروج، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكسر. طب انت عايز ايه؟ فيعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. اديني يا رب موهبة التمييز والحكمة، موهبة التمييز والحكمة. أقول لكم أحبائي أن كل الأباء الروحيين كانوا دايما يطلبوا من ربنا الطلبة دي: اديني يا رب أن أنا موهبة التمييز والحكمة. أن الإنسان اللي بيعيش بالحكمة يقدر يصرف في أمور كتيرة في حياته دون أن يسقط في الخطيئة. فقال له الله: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، وهذا قد فعلت حسب كلامك، وهذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك، وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وكرامة. يا سلام يا رب. لأنه ما طلبش مال، لأنه محبة المال أصل كل الشر، أصل كل الشر، ولكن طلب حكمة. ومن هو الحكمة إلا الله نفسه، هو المسيح المسخر فيه كل كنوز الحكمة. فهو طلب ربنا المعنى الروحي بقى، قال له: أنك أنت طلبتني، أنا حديك الحكمة، بس في نفس الوقت حديك برضو غنى، لأن الحكمة مع غنى تدي إنسان معتدل وروحاني، لكن غنى دون حكمة تضيع الإنسان وتضيع أبديته. وكلنا بعدها على طول جات له القصة بتاعة الزانيتين اللي هم عندهم الولد، وهو أمر بأن الولد يتقسم نصين وكل واحدة تاخد واحد، فقال له لا خلاص مش عايزينه. هذا هو سليمان. سليمان أحبائي هو اللي اهتم ان هو يبني هيكل الله. وفي الحقيقة انه لما سليمان بنى الهيكل بناه من أروع وأجمل ما يكون، لدرجة انه اتقال تعبير جميل قوي يقول كده هوت: وكانت الفضة هي لم تحسب شيئا في أيام سليمان. يعني من كتر الذهب اللي كان موجود في الهيكل وفي عهد سليمان اللي اتعملت بيه، حتى الدروع كانت بتتعمل أو التروس كانت بتتعمل من الذهب، من الذهب. بيت الفضة لا قيمة لها، لهاش قيمة خالص، لا تذكر أساسا. فيقول كده هو في الإصحاح العاشر: فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكان كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه. التي جعلها الله في قلبه، ما هياش حكمة أرضية لكنها حكمة سماوية. عدد 24. وفي عدد 28 زي ما كنت بقول لكم: وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، هاش قيمة. وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة. يعني مش هي دي المهم. نوصل لآخر نقطة في حياة سليمان اللي هي نقطة الانكسار بتاعت سليمان في الإصحاح 11: وأحب الملك سليمان نساء غريبات. يقول كده هو في الآخر: وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان، عدد 4 في صح 11، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود عبده. يا خسارة يا سليمان، يا خسارة. أين حكمتك يا سليمان؟ فالإنسان يا أحبائي اللي بيجري وراء الشهوة بتضيع حياته، بتضيع حتى الحكمة اللي عنده، بتضيع أبديته. نشكر الله أنه سليمان قدم توبة في آخر أيام، لكن هو بيدينا درس هنا أن الشهوة تميل القلب إلى الخطية وتبعد الإنسان عن طريق الله. بعد كده يتكلم أنه ذهب سليمان وراء عشتروث الإله الصيدوني وملكوم ركس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. فغضب الرب على سليمان لأنه قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. ودي نقطة تانية توقفني كده هوت. طب انت شفت ربنا، ايه اللي خلاك تبعد عن ربنا؟ حكاية مش في المعجزات، عشان دي برضو حاجة بتتعبني شوية. ساعات احنا بنجري ورا المعجزات، لكن المعجزة عاملة زي النجمة اللي تعمل فلاش كده هوت وتنتهي. مش مهم ان ربنا يعمل معاك معجزة، مهم ان انت تبقى فيه علاقة حية يومية مع ربنا، اهم من المعجزة. عشان كده هوت يقولوا: يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وعجاب؟ يقول لهم: اذهبوا عني يا خراب يا رب. لا بلاش بلاش تقولش كده يا رب، مش عايزين معجزات، مش عايزين حاجات دي خالص، عايزين نعيش غلابة بس في محبة معاك وفي عمق علاقة حب حقيقي. فاوعى تجروا احبائي وراء المعجزات، ولكن اجروا وراء المسيح. جذبني وراءك فنجري، فنجري كلنا. بس لان ربنا برضو حنين تحنن على سليمان، قال له بص يا سليمان، انت ما حفظتش وصاياي ولا فرائدي التي اوصيتك بها، فاني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك اللي هو يربعان بقى، اللي كان هربان في مصر ومستخبي، وربنا هو اللي هيقول له ارجع عشان هديك انك تاخد نص مملكة داود او سليمان، الا اني لا افعل ذلك في ايامك من اجل داود من اجل داود ابيك. يا سلام يا رب، يعني برضو يعني شوفوا عشان نعرف ان الله، هقول لكم تعبير سمعته من احد الاباء، ربنا احبائي بيتلكك لنا عشان نخش السماء. ربنا بيتلكك لك، بس يعني اعمل حاجة تخليني اقول ايه، انت جدع، انت كويس، طب انا هسامحك عشان خاطر ابوك، يلا ها، او عشان خاطر انا اديت وعد البابا فمش حق مش حق مش هاذيك. يمكن تتوب، يمكن تتوب. فربنا بيتلكك لكل واحد فينا عشان يخش السماء. ايه الحاجة بقى اللي ربنا يتلكك لي عليها؟ واحد ربنا يتلكك له يقول له يا رب انا بص انا كنت منتظم جدا في حضور القداس، يقول لك طب ماشي. واحد يقول له يا رب انا كنت منتظم في ان انا يعني حتى لما بغلط في حد كنت بعتذر له، كنت بقدم توبة، كنت بحاول اقدم خدمة من قلبي مش عشان مظهرية، مش عشان يحطوا تايتل على صدري يقولوا خادم في كنيسة كذا، خالص ده عشانك انت. حقيقة رب ساعات بقع، ساعات بتكعبل في الطريق، لكن انت يا رب قلت ايه؟ ان الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. طب انا غلبان، تلكك لي يا رب ودخلني معاك السماء، سامحني على ضعفاتي. بل من يد ابنك امزقها. يجي ربنا في نفس الاصحاح دوت ويقول ليربعام ان هو يرجع عشان خاطر ياخد 10 قطع من مملكة يعقوب، اسف من مملكة سليمان. يروح اصحاح ال 12 يبتدي ربعام يملك مكان ابو سليمان. من اول 12 تبتدي مشكلة الانقسام، تبتدي ازاي؟ اتى يربعام وكل جماعة اسرائيل وكلموا ربعام قائلين، بص خدوا بالكم، يربعام هو اللي جه يقول لربعام الكلام اللي هقوله لكم ده قبل ما تنقسم لسه المملكة. ان اباك قص نيرنا، واما انت فخفف الان من عبودية ابيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. فقال لهم اذهبوا الى 3 ايام ايضا ثم ارجعوا لي. قال لهم يعني ادوني فرصة 3 ايام كده افكر اشاور نفسي وارجع لكم تاني. ده يربعام جاي بيقول له لسه ما خدش قرار الانقسام. فرح ربعام وجاب مشيرين ابوه، قال لهم كده هوت، ان صرت اليوم عبدا لهذا، قالوا له كده، ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم واحببتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونوا لك عبيدا كل الايام. دي كانت مشورة الشيوخ، دايما الشيوخ عندهم حكمة الايام. واحنا حتى لما بنقرا تاريخ الكنيسة او تاريخ الكتاب المقدس، احبائي الاجيال متكررة والاشخاص متكررة. الإنسان اللي ما يتعلمش يبقى غلبان. ف فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث الذي نشأوا معه، وقف أمامه وقال لهم: بماذا تشيرون؟ فكلموا الأحداث الذين نشأوا معه قائلين: هكذا تقول لهذا الشعب الذي كلموك قائلين: أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم: إن خنصري أغلص من متن أبي، يعني من فخذ أبويا، صباعي أتخن من متن أبويا. متن أبويا لا، مش الوسط، الفخذ. لو بصيتوا في الكتاب المقدس تحت هتلاقوا متن ديت مقصود بها الفخذ بتاعه. لهم: صباعي أتخن من فخذ أبويا، لأنه الفخذ رمز للعضلات والقوة. والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأنا أدبكم بالعقارب. يا رد صعب صعب، وكلامي يثير الشر. عشان كده هوت ناخد برضو موعظة لينا، قالها الكتاب المقدس: الكلام اللين ليس الفاضح. فالإنسان اللي عايز يكسب الآخرين يعرف إزاي يختار الكلام. اللي حصل طبعا إنه يربعام أخذ بعضه وقسم المملكة وأخذ نص المملكة ليه هو، والنص الثاني أخذه رحبعام، أخذ 10 أسباط وأخذ نص المملكة الشمالي واسمها وسموها إسرائيل. وأخذ رحبعام المملكة الجنوبية وفيها يهوذا، لكن انضم له بنيامين لأن بنيامين كان واخد الجزء بتاع أورشليم. فشوفوا محبة ربنا، خلى بنيامين يميل لرحبعام عشان يبقى فيها هيكل الرب تبع سبط داود في طول عمر، أو يعني نسل داود طول عمر. فانضم بقى يهوذا وبنيامين، هما مملكة الجنوب مملكة يهوذا، أطلق عليها اسم مملكة يهوذا. مملكة الشمال هي إسرائيل وفيها يربعام بالعشر أسباط التانيين، وكانت عاصمتها السامرة. لغاية كده هوت كان ربنا هيبقى مع يربعام، لكن اللي حصل انه يربعام عمل ايه؟ بنى يربعام شكيم في جبل افرايم وسكن فيها، ثم خرج من هناك وبنى في نوئيل. وقال يربعام في قلبه: الان ترجع المملكة الى بيت داود، ان صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في اورشليم. الذبائح كانت تتقدم فين؟ ده مبدأ، ولغاية النهاردة هم عايزين يعملوا ايه؟ يقيموا هيكل سليمان عشان يقدموا الذبيحة. لغاية دلوقتي هم مستنين ايه؟ يقدموا الذبيحة. فعمي يربعام دوت قال الحل ان احنا نعمل ايه؟ انا ما خلهمش يروحوا اورشليم، والا يميل قلبهم تاني لمملكة، يرجع قلب هذا الشعب الى سيدهم الى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني، ويرجعوا الى رحبعام ملك يهوذا. فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم: بصوا بقى لما الإنسان برضو يعني يغش نفسه. كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. بنى لهم تمثالين عجلين من ذهب وقال لهم هم دول إيه؟ خرجوكم من أرض مصر. ووضع واحد في بيت إيل وآخر في دان في حتتين عشان خاطر الناس يبتدوا يعبدوهم ويقدموا عليهم الذبائح. فاحنا كلمنا على شخصية داود، شخصية سليمان، شخصية رحبعام اللي رفض نصيحة الشيوخ وقبل مشورة الشباب. الشخصية اللي بعد كده اللي هي يربعام اللي كلمتكم عنها دلوقتي، ازاي ان هو بعد عن طريق ربنا. وكل الأولاد اللي جم من يربعام كلهم أشرار، كلهم لما هتقروا يكتب عنهم 4-5 تستر، بس يجمل فيهم تعبير واحد بس، يقولوا كده هوت في الآخر: وصنع أبي ابن يربعام الشر في عيني الرب، ها، مثل يربعام أبيه، وتك يموت، ويجي واحد بعديه يموته، وكل ملوك إسرائيل عمالين يموتوا في بعضيهم، يعني ما هم مش من سبط من ولاد بعض، هو أبي بس كان ابن يربعام، وبعد كده كلهم ابتدوا إيه، كل واحد يقوم على الملك اللي موجود يموته وياخد مكانه الملك ويعمل الشر في عيني الرب، وهكذا إلى أن انتهت هذه المملكة. في نفس الوقت كان في ملك على اسمه أبيام على يهوذا، ملك 3 سنين وصار في جميع خطايا أبيه 15 التي عملها قبله، لم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، ولكن لأجل داود أعطاها الرب إلهه سراجا في أورشليم إذ أقام ابنه بعده وثبت أورشليم. ربنا من أجل داود برضه، يعني ربنا لسه عارفين المبدأ اللي قاله ربنا: فتيلة مدخنة لا يطف وقصبة مردودة لا يقصر. ربنا بيدور فينا على حاجة حلو علي وعليكم، بيفتش جوه كل واحد كده هو، فيقول من أجل داود أبيه عمل إيه؟ اختار ابنه عشان يثبته على أورشليم. لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه، دي الكلمة اللي كنت قلتها لكم عن داود، كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحثي. وبعد كده هو ملك بعديه واحد اسمه آسا، وملك 40 سنة، وآسا كان كاملا مع الرب كل أيامه. هو ده الإنسان الحلو، واحد من الملوك الحلوين اللي ظهروا في سبط أو في مملكة يهوذا. هجري بسرعة بقى وأقول لكم إن احنا هنوصل للملك صعب جدا كده هو اسمه أخاب الملك. وأخاب كان ابن ملك اسمه عمري. أخاب دوت لما ملك على يهوذا، على إسرائيل، كان وقتها في آسا ملك ليهوذا. عمل إيه بقى الرجل؟ يقول كده هوت: وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا ربعام ابن نباط حتى اتخذ إيزابيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة وصار وعبد البعل وسجد له. هو ده أخاب الملك. أخاب كان ملك صعب قوي، كان ملوش شخصية، وكانت اللي بتقود المملكة هي إيزابيل. وإيزابيل دي نعرف عنها زي ما بيقول هنا هوت، كانت واحدة من كهنة الأوثان اللي بتعبد البعل، وأصرت إنه أخاب يبقى معاها. لكن في الوقت دوت كان أول ظهور لشخصية إيليا النبي في الإصحاح 17. ده شخصية من الشخصيات المهمة قوي في هذا السفر. حقيقة أنه لو اتكلمنا عن إيليا عايزين قعدتين 3-4، بس أنا أختصر لأن اللي قدامي 5 دقايق بالظبط. أول ما ظهر إيليا في الإصحاح 17 جميل قوي، يقول كده هو: حي هو الرب إله إسرائيل الذي أنا وقفت أمامه، لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قول. دي البداية. طالما في ملك شرير وطالما في شر، يبقى لازم في غضب ربنا موجود. عشان كده هو بطرس الرسول يقول في أعمال الرسل: توبوا لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب، توبوا لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. فهذه ساعات توقف الواحد كده هو شوية، تقول يا رب انت فعلا يعني الدنيا مقفلة، لأنك انت زعلان مني، تخليني أراجع نفسي، موضوع محتاج توبة. مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا كانوا محتاجين توبة، فربنا بعت إيليا النبي من أجل أن هو يحركهم للتوبة. إيليا لما قال كده هوت، شوفوا هو النبي العظيم، ربنا يقول له تروح عند النهر عشان اللي يعولك إيه؟ غربان. غربان يعني حي. صدقوني دراسة شخصية إيليا دي رائعة، يعني لو يدوكم كده زي ما يدوكوا شخصيات من العهد القديم يكون منهم إيليا وإليشع، هما الاثنين دول هتلاقوهم موجودين في ملوك أول وتاني، أروع ما يكون. وهم على فكرة شوية إلى حد كبير رمز ليوحنا المعمدان والمسيح. يوحنا اللي اتقال عنه إن هو إيليا، مش كده؟ وكان بنفس قوة إيليا ويعد الطريق أمام الرب. وهتلاقوا انه إليشع كل او غالبية المعجزات بالضبط عملها زيها المسيح، اقام ميت واشبع جموع. هتلاقوا حاجات كتيرة فيها تشابه، يعني ياريت يبقى الهوم وورك بتاعكم تجيبوا الشبه ما بين إليا ويوحنا والمسيح وإليشع. العجيب بقى انه ربنا لما يبعت غربان، الغراب بطبيعته يخطف، لكن ربنا لما يبعت غربان يبعت غراب يبعت أكل لإيليا، يبعت له سندوتشات همبرجر عيش وإيه يبقى إيه همبرجر. يعني عايز أقول إن الله لما يحب يعول إنسان: لا تهتموا بما تأكلوا وبما تشربوا وبما تلبسوا، اطلبوا أولا. وهذه كلها شايل هم ليه بقى؟ ده إذا كان ربنا عال إليه وخلاه عند النهر يشرب، ولما النهر جف قال له بص يا إلي، عشان برضو ما تعتمدش على نفسك ولا على ذاتك، تروح لامرأة أرملة هي تعولك. قال له يا رب ما يصحش، يعني برستيج، يعني أنا نبي محترم وقد الدنيا وإلي وبيكسر الدنيا ويطلق عليه النبي الناري، تقول واحدة ست؟ يعني كمان يعني إزاي يعني؟ حاضر. ويروح لها يقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له بجيب شويه عيدان كده، هو بجمع العيدان عشان احرقهم واعمل لي انا وابني اكله ونموت. قال لها اعمليها لي، ليست عندي كعكه ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وهنا ذا اقص عودين لاتي واعمله لي ولابني لناكله ثم نموت. إصحاح 17، أول ما يذكر عن إيليا في الإصحاح 17: ولكن لأن بركة الرب تغني ولا يزيد معها إيه؟ تعب، فكوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به على يد إيليا. مين فينا عنده هذا الإيمان؟ بيفكرني الست دي، فكرني واحدة في العهد الجديد الجدعة تقول عملت حركة كده، برافو عليكم، أعطت من أعوز. ربنا مش عايز الوقت الفاضي نيجي نحضر الاجتماع، ربنا مش عايز الوقت الفاضي نخدم فيه، عندما يكون لي مزاج أقف أصلي، ولا عندما يكون لي طاقة أبقى أخدم. الله عايز الإنسان اللي بيقدم من أعوازه من تعبه، لأنها ليها طعم عند ربنا. عارفين كده هو لما واحد يطلب من انسان كوباية مية والكوباية كده فيدها له كده هو ما تعبش فيه، وواحد تاني يوم نازل ست دوار عشان يطلعوا يجيب له كوباية مية، ده يبقى طعمها عامل ازاي؟ ده يبقى عايز يقول له ايه؟ بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني؟ ادي لك ايه يا رب؟ ادي لك حياتي، ده انت اديتني حياتك. ايليا عمل معجزة مع المرأة دي ان ابنها مات، فهي جت قالت له الولد مات، فدخل ونام على الطفل ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه، فسمع الرب. الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيسمعه. همشي معاكم بسرعة واقول لكم انه في الاخر ربنا قال لي ايليا روح لاخاب وقول له ان انا هعطي مطرا على الارض. كان اخاب ابتدى يرجع عن طريقه شوية ويستغفر ربنا ويطلب مغفرة وكده هو. فقال له روح قل لإيليا لأخاب ان انا هرجع المطر تاني. فرح فذهب إيليا يتراءى لأخاب، وكان جوع شديد في السميرة، فدعا أخاب عبيديا الذي على البيت، وكان عبيديا يخشى الرب جدا. في الوقت دوت قابل عبيديا وقال له تجمع لي كل الشعب، وقال له تجيب أخاب معاك. فلما رأى أخاب إيليا قال له أخاب أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيركم وراء البعليم، فالآن ارسل واجمع إلي كل إسرائيل وإلى جبل الكرمل وأنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابيل. قال له هات لي كل أنبياء البعل بقى وأنبياء السواري عشان أوريك من هو إله إسرائيل. وقال المقولة المشهورة وقال حتى متى، قال للشعب كده حتى متى تعرجون بين الفرقتين، إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة، وساعتها عمل مذبح قال لهم هاتوا الأنبياء وهاتوا عجلين، هم يقدموا العجل بتاعهم بدون نار وأنا أقدم العجل بتاعي بدون نار، وخلوا أنبياء البعل يحطوا العجل كلكم عارفين على المذبح، وابتدوا يصلوا ويصرخوا وقال لهم علوا صوتكم شوية يمكن نايم، قصة انتوا عارفينها بقى. لكن هي النقطة اللي أنا عايز أقف عندها، جرأة هذا النبي لما يقول له أنت مكدر إسرائيل، يقول له لا بل أنت وبيت أبيك. فكركم بمين؟ يوحنا لما قال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، لا يحل لك، هطير رقبتك طير. الإنسان اللي معاه الحق بيكون قوي أحبائي، خفش، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إحساسك أن ربنا هو اللي أنت واقف قدامه أقوى كتير من أي إنسان في حياتك، وطالما أنت بتتكلم بكلمة الله في الحق عمرك ما تخاف. كلكم عارفين القصة أنه أنبياء البعل منزلش ولا صحي البعلين بتاعهم، وجي بعد كده هوت بنى المذبح من 12 حجر ولع وسوري وحط وغرقه وحط الذبيحة وغرقها بالمية وعمل حواليها قناة كده هوت عشان تتملي مية، ووقف صلى إيليا فنزلت نار. بس عايز أقول لكم هو قال إيه قبل ما أقول لكم النار نزلت إزاي، وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الإله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم ورجعهم. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة. وقالوا الرب هو الرب هو الله، الرب هو الله. وتعرفين القصة أنه بعد كده مسكوا كل أنبياء البعل وأنبياء السواري ودبحوهم. عشان الوقت إيزابيل قررت أنها تعمل في إيليا زي ما هو عمل في أنبياء البعل. ليه هذا العظيم؟ كل إنسان فينا ليه ضعف، هرب وخاف، وقف ربنا قال له ما بالك ها هنا يا إيليا، أنت بتعمل إيه هنا حبيبي؟ ظهر له الملاك أول مرة وأكله، تاني مرة وأكله، مشي 40 يوم وراح قعد في مغارة عشان ربنا هيشوفه. فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح شديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النور النار صوت منخفض خفيف، لأن المسيح لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوت. ثم لقي النار والزلزلة والريح، دول ملائكة الرب. عارفين بحب أشبهها دايما بالإيه؟ بالموكب بتاع أي ملك. تلاقوا في الأول بيفسحوا الطريق، عمالين يجروا، وسع وسع وسع، في ايه؟ الملك جاي. وفي الاخر يجي الملك في عربية وفي هدوء ويقف قدام الناس يدي سلام للجميع. هو ده ربنا. فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج وقف في باب المغارة، واذا بصوت إيليا يقول ما لك ها هنا يا إيليا؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش ده مكانك. على العموم روح امسح بقى إليشع عوضا عنك، وامسح ياهو ملكا على إسرائيل وحزائيل ملكا على أرام. الوقت خلص والكلام كتير، فأنا حسبكم تكملوا أنتوا الثلاث إصحاحات اللي باقيين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.